العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته المقربين وخلفائه الراشدين وبقية العشرة المبشرين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وأهل بيعة الرضوان والبدريين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاؤنا السابع إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان. لازلنا مع الوصية الأولى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآيات. وحول وصية الوصايا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والتي هي بمفهوم المخالفة مضمون قول لا إله إلا الله، والتي اقتضت الكفر بالطاغوت وبعده الإيمان بالله، ولن يتسنى إيمان بالله مع الإيمان بالطواغيت. والأمة الآن تعوم وتسبح في بركة الطواغيت وفي هذا المستنقع الآسي، في هذا المستنقع الآسي. أما الإيمان بالله فهو بالنسبة للأمة كحال المرجئة الأوائل، يكفيهم الانتساب، يكفيهم الإقرار، يكفيهم الاعتراف، يكفيهم تصديق القلب. هكذا كان المرجئة الأوائل، الإيمان عندهم تصديق قلب يكفي، أو إقرار لسان يكفي، أو انتساب لهذا الدين، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم في ذلك يستوون مع إبليس الذي كان عنده من الإقرار والتصديق والمعرفة ما جعله يقسم بالله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك إنهم المخلصين. فعن أي معرفة أو أي إقرار أو تصديق يتحدثون؟ أي إيمان هذا الذي لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة؟ لكن لما عاشت الأمة هذا الإرجاء، وإن لم تكن تنتمي إليه ولم تعرفه، نحن كأزاهرة درسناه، لكن غالب حال الأمة لا يعرفونه ولم يدرسوه، حتى ابتليت الأمة في الآونة الأخيرة بإرجاء من نوع آخر، مداخلة العصر أو دجاجلة العصر أو مقدمات الدجال وأتباعه. صدقوني لا أبالغ، حتى الخوارج آخرهم يخرج مع الدجال. الدجال بعد الخلافة، نعم الدجال بعد الخلافة، الدجال أول علامات الساعة الكبرى والخلافة آخر علامات الساعة الصغرى. نعم، اللي هي خلافة المهدي، محمد بن عبد الله المهدي. ده موضوع كبير لما يجي وقت إن شاء الله. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اقتضت كلمة التوحيد أن نكفر بالطاغوت وأن نؤمن بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. وأنت تقرأ يا بني لا تشرك بالله وتريد الوقوف عند حرفيتها فيقال لا تشرك بالله في ربوبيته ولا تشرك بالله في إلهيته ولا تشرك بالله في ذاته ولا تشرك بالله في صفاته ولا تشرك بالله في أفعاله. هكذا هي ألوان من التوحيد، والعكس منها أنواع من الشرك. وبما أن الحديث عن الشرك يا بني لا تشرك بالله، فنحن نقول لا تشرك بالله في ربوبيته. ربوبية مصدر، كلمة مصدر في اللغة العربية، ومفردتها رب، والرب كلمة صغيرة مكونة من الراء والباء المضاعفة أو المشددة، رب، وفيها قلقلة في التلاوة. رب في لغة العرب معروفة على ألسنة الناس، لم تكن خاصة بالله عز وجل، لكن إذا ذكرت أضيفت، فيقال رب الدار مالكها، ورب الإبل صاحبها، وتعكس رب الدار صاحبها ورب الإبل مالكها، ورب الأسرة عائلها ومربيها. وأين ربك بمعنى أين سيدك، فتطلق كلمة الرب ويراد بها السيد، وجاءت في القرآن مكررة في مثل سورة يوسف وقصة يوسف، وفيها ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال له أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. على لسان يوسف لما دعته امرأة العزيز قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. للعلماء فيها تفسيرات، أراد ربي سيدي الذي قال لك أكرمي مثواه أنا لا أخونه، إنه ربي سيدي أحسن مثواي حين قال لك أكرمي مثواه. والمعنى الثاني أنه أراد به الله عز وجل الذي أكرم مثواي، وإنه ربي أحسن مثواي حين جعلني من أسرة الأنبياء، فأنا نبي ابن نبي، كريم ابن كريم ابن كريم، إنه ربي أحسن. فاحتملت المعنيين، لكن عندك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ليس لها معنى إلا يا سيدك، أما أحدكما فاسقي ربه خمرا سيده. هكذا. وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أعرابيا أرب إبل أم رب غنم، أرب إبل أم رب غنم؟ أنت صاحب إبل ولا صاحب غنم؟ وكانت بتفرق عندهم. وطبعا لو سبت التفصيل للدكتور عثمان دلوقتي في حكاية الإبل والغنم هيشرح لنا كتير. أرب إبل أم رب غنم؟ وسبحان الله حتى برضو تلاقي فيه فروق مرتبطة بالخيل عن البغال عن الحمير عن السيسي، يعني تلاقي فيه فروق يعني ملاليها حاجة كده يعني زي ما تقول ما تعرفش يعني يعني احنا نعرف ان البغل جاي من الفرس مع الحمارة، انما مش عارف بتاع التانية دي جاية منين، جاية باين جاية باين من هناك من عند الصهاينة لفت كده وراحت على المغرب وجات على مصر وحاجة يعني وبقت في كل الدول العربية. أيوة حسبنا الله ونعم الوكيل. فرب إبل أم رب غنم؟ ولذلك قال العلماء في الناحية الشرعية كلمة رب إذا أفردت فلا يراد بها إلا الله، وإذا أضيفت جاز إطلاقها على المخلوق. إذا أفردت هكذا ربنا، من ربك؟ الله. لكن تضاف يبقى كما قلنا رب الإبل ورب الدار ورب الأسرة ورب العائلة ورب الدولة، وكل واحدة هتبقى بمعناها، رب الدولة الحاكم ورب الأسرة العائلة ورب العائلة القبيل الكبير مثلا وهكذا. طيب فكلمة رب عندهم معروف ولها هذه المعاني التي منها الملك والسيادة صاحب المربي العائل هكذا. طيب ما هي برضو كده في الشرع، الرب زاد عليها معنى الخالق والرازق لأنه دي مش لأي حد، الخالق لا تجدها إلا إلى الله، إلا لله عز وجل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. والرازق معاه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لو حد يعني من الجماعة اللي بيحبوا كده يقول لك لا ما هو ممكن كلمة خالق تطلق على غير الله، أيوة بس بمعنى الصانع المخترع، هتبقى مجازية مش على الحقيقة. الخلق على الحقيقة ليس إلا لله، الخلق على الحقيقة الذي هو الإيجاد من عدم، دي خاصة بالله عز وجل. إنما أنا أخلق تليفون يبقى فلان خلق تليفون، يعني اخترعه صنعه ألفه كونه أنشأه على غير مثال سابق، لكن منين جاب من مخلوقات الله ما يكون به هذا التليفون؟ جاب الحديد وجاب البلاستيك وجاب الزجاج كله من مخلوقات الله. إنما الذي ينشئ من عدم الله. ولذلك لما يقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين وأعطت هذه الإشارة، ما دام هو أحسن الخالقين يعني ممكن يكون هناك من يخلق، بمعنى يوجد من الأشياء، يصنع يخترع يألف يركب. ما احنا عندنا بقول لك احنا بنألف، ده احنا دلوقتي بنصنع سيارات، صنع سيارات احنا بنجمع بس، احنا بنجمع، ده احنا بنصنع الطيارة، لا احنا بنجمع. فقضية الخلق عند الإنسان تجميع توليفة، بس فيها شغل، التليفون والكمبيوتر والكهرباء والحاجات دي. إنما الله يخلق من عدم، يخلق من عدم، من لا شيء. ما هو واحد ملحد مع مسلم وبيقول له ده ربنا خلق لنا الأشياء، حتى القمح اللي انت بتاكله ربنا خلق. قال له طب ومال، اديني شوية قمح وشوية مية وانا ازرع لك قمح ويبقى عندك قمح. قال له ما تقولش انت عاوز تخلق، ما تقولش اديني. انت لما تقول لي اديني القمح واديني المية انت ما بقتش بتخلق، انت ممكن كده بتحرث، انت سبب من اسباب. انت كما قال الله فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. انت عشان تبقى خالق هذه الاشياء وزارعها من لا شيء ما تقولش اديني بذور واديني مية، تبقى عندك انت البذور وعندك المية عشان يبقى انت خالق هذه الاشياء. فعدم الشرك في الربوبية انك لا تشارك ولا تشرك بالله في افعال الربوبية. من افعال الربوبية انه خالق، تيجي تقول لي لا لم يخلق، اللي هو كلام الملاحدة اللي اتكلمنا عنه أمس، هو لم يخلق. أمال إيه؟ الصدف، طبيعة، الضرورة. يبقى لما يجي واحد مسلم إثمن ويقول لك إنه الكون ده أوجدته الطبيعة أو الضرورة أو الصدفة، يبقى ده شرك في ربوبية الله ولا لا؟ شرك في الربوبية في أهم فعل من أفعال الرب سبحانه وتعالى، أنه يخلق وانت تقول لي لا هو لم يخلق. والخلق منسوب للفطرة، منسوب للطبيعة أو للصدفة أو للضرورة، أهو ده يخرج المسلم من ملة الإسلام. عندك نوعيات كثيرة، يرى نفسه مسلما شيوعيا، كيف يجتمع الكفر والإيمان وكيف يجتمع النور والظلام، هذا موجود. نتيجته أنه فاهم الإيمان عنده مجرد لا إله إلا الله التي قالها أو التي ورثها أو نشأ عليها وخلاص. إنما إزاي وإنت بتعتقد أن الخلق منسوب إلى الضرورة والصدفة والطبيعة؟ لا، خلق منسوب لله عز وجل. احنا كناس تعلمنا في المدارس بتاعتنا والمعاهد، تعلمنا نظرية داروين، نشأنا على نظرية داروين. نظرية داروين اللي ليها اسم تاني النشوء والارتقاء، او اسمها التطور، نظرية التطور، تقول لك الكون ده ما لهوش رب خلقه، كون ده عبارة عن حاجة كده يعني وجدت وبعدين بقى منها البري ومنها البحري والجوي وأخذت أطوارا وبدأت هذه الأطوار تصل لمرحلة من المراحل يبقى الإنسان فيها زي الحيوان ويبقى أو زي القرد مثل القرد، وبعدين بدأ التطور برضو والارتقاء، القرد بقى إنسان بس في حلقة مفقودة ما بين القردة والإنسان، يعني هم أوجدوا كل الحلقات اللي من بداية الجرثومة اللي وجدت في الكون واللي منها البداية والنشأة، بس الحلقة المفقودة التي لم يجدونها في الحفريات اللي ما بين القرد اللي هو أشبه ما يكون بالإنسان والإنسان، وسموها كده بالحلقة المفقودة. وبعدين بقدرة قادر تطور القرد إلى إنسان. بس ما عرفش القادر يعني هنا يعني قصده مين بقى. فسبحان الله، تخيل لما ندرس هذه النظرية ولا ندرسش الرد عليها. أنا تلميذ صغير في الإعدادية وأقرأ الكلام ده، ما القرآن اللي قرأناه يقول إنه ربنا خلق أبانا آدم أول الخليقة أول الإنسانية؟ إزاي الكلام اللي الأستاذ بيقوله لنا ده وما بعلقش عليه حتى بأي حاجة؟ مش بقول يا ولاد اقروا الكلام ده وامتحنوا فيه وخلاص، ما بقولناش الكلام ده باطل، ما خدناش بطلان نظرية النشور والارتقاء إلا في مادة الثقافة الإسلامية في كلية الدعوة، إنما مراحل التعليم اللي قبلها إحنا بندرسها. طب إحنا في الدعوة درسنا الرد على نظرية النشور والارتقاء، بقية الجامعات ما بتدرسش الرد. أنتوا عاوزين إيه من الناس ومن الشباب عشان يعتقد أن لا خالق له؟ شفت الشرك بقى في قضية الخلق؟ قال له إيه؟ طب أنا بعقليتي البسيطة وأنا طفل، يعني الإنسان متطور عن القرد، خرب بيوتهم ولاد القردة دول. الله، وبعدين الله، طب ما أنا شفت القرد في بيت الحيوانات لغاية دلوقتي قاعد قرد، ما تطورش ليه؟ ما دامت المسألة شغالة كلها تطور وجم لغاية القرد والسلالة المفقودة والحلقة المفقودة والقرد بقى إنسان، الله، طب الإنسان ليه ما تطورش بعد كده؟ مش هو متطور عن القرد؟ طيب من ساعة ما بقى إنسان خلاص التطور وقف انتهى؟ ده هي كانت ماشية قرونا عديدة كله تطور، لكن سبحان الله. طبعا داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور هو وضع النظرية دي عشان لما حد من المسلمين يقول له من خالق هذا الكون يبدأ يعيش معاه بقى، تعالى أحكي لك الموضوع من الأول، ويعيش معاه نظرية النشوء والارتقاء ويحكي له ويلبس المسألة اللباس العلمي، انت بتتكلم في ايه؟ وبيديلها صفة الحتمية، لانه دايما الشيوعيين يتكلموا بالحتميات، وحتما كذا وحتما كذا وحتما كذا، خلاص توهك بحيث ما يقولكش خالق هذا الكون هو الله، دخل معاك في النشوء والارتقاء، عملوا كده. انما هل هو لما ألف نظرية النشوء والارتقاء كان مقتنعا بذلك؟ أبدا، بدليل أنه هو وأتباعه أول من أبطلوا هذه النظرية، وتلامذة داروين ردوا عليه، وطلع من التلامذة من يقول ليس الإنسان أصله قرد إنما القرد أصله إنسان، يردوا على بعض، قلب الحكاية، ليس الإنسان أصله قرد إنما القرد أصله إنسان، وكلاهما باطل، لكن هم ردوا على بعضه وبطلت النظرية عندهم، ولا تزال في بلاد المسلمين تدرس إلى يوم الناس هذا. اللي هي عشان المسخ، يعني المسخ، المسخ لا يتجدد. هو ربنا حكى لنا عن اليهود إن هم مسخوا قردة وخنازير، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وهذا المعنى في الآية متكرر في آيات أخرى في القرآن الكريم، إن هم صاروا قردة وخنازير ومسخوا، لكن المسخ لا يتولد، أول ما يمسخوا بعدها يموتوا ينفد هذا الجين. لكن احنا بنقول عن اليهود الموجودين الآن أبناء القردة والخنازير عشان الحكاية دي، مش سلالة، ليست بمعنى أبناء بمعنى إيه؟ سلالة، وإنما هم أحفاد أجيال مسخت، والممسوخ لم ينجب، لكن هم امتداد لهذا الفكر ولهذه العنصرية ولهذا الكفر والغضب والضلال والعياذ بالله. إذا لما يقولوا الإنسان أصل القرد يبقى هم القرود ولاد قرود، وكلام مش صحيح، ولما يرجع يقول لك القرض أصل إنسان ترد عليه بأنه المسخ لا يتكرر أو لا ينجب ولا تكون له الذرية. ليه بيقولوا كده؟ عشان الشيوعية تهرب من السؤال أو من الإجابة على هذا السؤال، من خالق هذا الكون؟ دي نهاية الشيء. الثاني، الناس اللي عندنا اللي بيدرسوا الكلام ده عشان يزعزعوا عقيدة الإيمان عند الناس. ليه أنت تعتقد أن الله هو الخالق؟ ما هو في نظرية بتقول كذا وفي كذا. يبقى هذه النظرية، شوف الشيوعيين قالوا إيه، أو الملاحدة، الضرورة والصدفة والطبيعة، وآدي نظرية النشوء والارتقاء داروين، ده كله ضد مبدأ إيماني توحيدي أنك تعتقد أن الرب هو الخالق. الله قال أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، كما قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هات لي كده، هات لي أي حد خلق شيئا في الكون رغم الآلهة الكثيرة المتعددة التي تعبد من دون الله إلى يوم الناس هذا. لأن نمرود لما قال أنا أحيي وأميت استطاع يحيي ويميت، ولا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى استطاع حتى يصعد إلى السماء فضلا عن أن يخلق السماء، ولا النصارى لما عبدوا المسيح قالوا إنه المسيح هو صاحب هذا الكون أو أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض، أبدا. بل لا سماء ولا أرض، المسألة وصلت لأحقر المخلوقات، فضرب الله بها المثل فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف الطفرة العلمية وصلت لإيه، شوف التقنية العلمية، يعني حاجة أدت في كثير من الأحيان إلى الكفر، لأنها تقنية غير عادية وطفرة علمية فائقة. لكن من منهم خلق شيئا يذكر؟ والقرآن يتحدى بالذبابة على أنها شيء من أحقر المخلوقات. عندنا بيغنوا للذبابة برضو، اللي كنت سمعته أغنية الذبابة الملعونة، وقفت على إيه؟ مش أنا مش فاكر، بس هم يقول لك الذبابة الملعونة بيغنوا لها، عرفش ما بيغنوش دي بقى لله. فضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، يعني كل علماء الدنيا وكل أطباء الدنيا، كل المخترعين والمفكرين، كل الدنيا لن يخلقوا ذبابا. شوف الذبابة بيبقى يعني قد ايه حقيرة وقد ايه يعني، ولذلك بيضرب بها المثل في الحقارة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فيقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش كده بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. المفسرون القدامى يذكروا عند هذه الآية قصة النمرود، يعني قصة النمرود، النمرود واقف يتحدى ويقول أنا، يعني هو ربنا اداله الملك، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ملك الدنيا بأسره، والذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان، كافران النمرود وبختنصر اللي هو كان بيضطهد اليهود وبيعذبهم، اسمه بختنصر، اسمه نبوخذناصر، الاسمين اوحش من بعض، لكن هو اسمه كده. وهو من ضمن الحاجات المشار اليها في الايه يعني إنه ربنا سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. فكان تيطس الروماني وبختنصر كنعان تقريبا من كنعان. طيب فهذا الاثنين الكافران والمؤمنان ذو القرنين وسليمان. ها؟
سيدنا ابراهيم لما هاجر من العراق راح مصر كان في فرعون. في يعني في ناس تانية موجودة يعني ممالك أخرى زي مالك كان تبعهم ملك الدنيا ملك الدنيا.
أيوة
يعني فرعون كان موجود في عصر سيدنا ابراهيم.
لا لا الحتة دي عاوزة تحقيق شوي. أيوة محتاج. أيوة اللي قاعد على في مصر الملك اللي قاعد في مصر ده ولا كذا هو اللي عمل قصة إنه طلب ياخد زوجة إبراهيم وقال له قولي إنك أختي والحديث ثابت في الصحيح. ممكن يبقى يعني تحت ولاية هذا الملك. مش أنت عندك في الإسلام كان بيبقى عندنا خلافة راشدة. سيدنا عمر بن الخطاب هو خليفة المسلمين وعمر بن العاص على مصر كان والي من على مصر. أيوة فلو الحكاية دي هتبقى بهذا المعنى. لكن ثبت إنه النمرود آتاه الله الملك ملك الدنيا. فلما عمل الحكاية وقال أن أحيي وأميت وعمل تمثيلية وسيدنا إبراهيم قال له ده الإحياء اللي مات غير كده خالص. قال له طيب انا اجيب لك حاجه من قريب كده شوف يعني الكون ده كله بتاع ربنا بس انا هضربك مثل بالشمس ومش هقول لك اخلق شمس مثل الشمس انت احقر من انك تخلق شمس بس الكل الحكايه انا هطلب منك تحول مسار الشمس من مشرقها الى مغربها. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فاتي بها من المغرب فتح فاه فانجى العينين وبهت عجز فبهت الذي كفر امام مين امام الحاشيه والبطانه والناس اللي جايه تتفرج على المناظره اللي ما بين ابراهيم والملك بتاعهم اللي بيدعي الالوهيه فبداوا يضحكوا عليه فهو حب يعني يغطي الموقف قالوا انتوا مين خلي بالك انتوا مين وبعدين لما حب يغطي الموقف قال له اسمع يا ابراهيم شمس ايه وقمر ايه انت بتغني شمس وقمر هنا البقالي الاقوى الحكايه كانت كده وبقت كده وهي كده هنا البقالي الاقوى تقول لي شمس وقمر اين ربك ابراهيم فليحاربني اوحى الله الى ابراهيم قال النمرود يجمع جيشه وإذا بالنمرود يجمع جيشا يضيق بهم الفضاء كل شوي أين جيش ربك يا إبراهيم أين ربك وأين جيش ربك متعالي بقى ومتغطرس واقف فيقول له اصبر شوي اصبر شوي فربنا نزل له جيش يليق بمكانته يعلمه الأدب مش انت متغطرس قوي هجيب لك احقر مخلوقات فانزل جيشا من الذباب يهلك جيش النمرود الذبابه اللي نزل النمرود مسومه يعني معلمه قيل لها فيما الهمها الله ان انت ما تموتيش النمرود عدل هيموت يعني لا عاوزينه كده هو وبيموت الناس تتفرج عليه يبقى عظة وعبرة فيقول لك دخلت الذبابة منخار النمرود وقعدت تزن تغني له شوية شوية ما هو يعني الذبابة لما تحب تغني هتعمل ايه هتزن وبترقص كمان يا اخي فبقت ليلة حمراء فيها غنى وفيها رقص بالله عليك انت بس تخيل كده نايم وبعوضة نقول عليه احنا ناموس وبتزن حوالي دماغك وتقوم تفتح النور وتدور عليها وتلطشها بأي حاجة، وإذا كان عندك كفروبيد ولا كفروسول ويمكن ما تعرفش تنام عشان ناموسة بتزن حوالين السرير ده جوه، هنا جوه منخاره، وكل ما حاول تطلعها المرة تدخل لجوه وتزن تغني وترقص وهو مخه يطير. طار مخه لغاية لما أمر الحاشية اللي حواليه لسه قاعدين أحياء اعملوا أي حاجة، دي لازم تطلع. طب إزاي؟ فما لقوش غير إنه لازم ينضرب على دماغه عشان لعل هذه الذبابة تخرج، هم يضربوا هي تدخل، هم يضربوا هي تدخل، وداخلة فين؟ على النخشيش وبتطير اللب. فأخذوا يضربونه بالنعام والمرازل وما استطاعوا إيجاده أو حمله حتى مات تحت وطأة النعال النجسة الباغية. فكذا كانت نهاية هذا المتجبر المتكبر. ولذلك العلماء يذكرون عند هذه الآية في سورة الحج قصة النمرود مع ونهايته: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. كمان العلماء المعاصرون قالوا هذا الآية كمان فيها إعجاز علمي غير عادي، ده اكتشفوا إنه كل الحشرات الجهاز الهضمي بتاعها في داخلها، فلو إنه كلت حاجة من الطعام اللي بين إيديك يلحقوا بسرعة يستخلصوه، عدا عن الذبابة الوحيدة اللي الجهاز الهضمي بتاعها خارجا ما هوش من الداخل. أول ما تنزل الزنب بتاعها ده فيه الجهاز الهضمي، فنزل على قطعة سكر، على حتة بطيخ، على أي حاجة من الطعام أو من الحلويات، بسرعة على طول بتكون غيرت الكيان بتاعها والصفة وأذابتها وأكلتها، ولو اجتمع من في أقطار الأرض عشان يرجعوا الحاجة اللي خدتها الذبابة لا يمكن، على عكس أي حشرة أخرى أو فراشة أو طائر أو أي شيء. سبحان الله العظيم. فالعلماء اكتشفوا هذا وربطوها بالآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. الحج لقوي عزيز، قوي عزيز المجادلة والحديد. طيب، فهنا لا تشرك بالله في قضية الخلق، وهذه أمثلة حية موجودة في حياة الناس فيها شرك والعياذ بالله، شرك في قضية الخلق ومن الخلق إلى الرزق.
وعلى ذلك يا دكتور
حبيبي،
هذا
نذير. نعم، ما هو لطالما ذكرت بهذا على انه احنا في ده نوع من النذر ونوع من العذاب ومقدمات عذاب وفتن وعذاب أليم، كله موجود، والسبب فيه الامور المعنويه اللي احنا عايشينها ضد الدين، كورونا أو غير كورونا، ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. عندك الإعلان بها ده يعني حاجة إيه؟ كما لو كان أنت بتعلن عن صلاتك في المسجد مثلا أو أي حاجة، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. والطاعون ده بياخد أشكال مختلفة من مصر لمصر ومن عصر إلى عصر، عشان كده مرة يبقى اسمه كوليرا، ومرة اسمه إيدز، ومرة اسمه كورونا، ومرة اسمه سيلان، أي حاجات كده يعني تختلف من وقت لوقت. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يا بني لا تشرك بالله في أفعال الربوبية من حيث الخلق والرزق. من الرزاق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دي عقيدة مسلم بها عندنا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب بس الرزق هذا المضمون واللي ربنا أقسم بذاته وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، ربطه الله بالأسباب. قال فامشوا في مناكبها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى خذ بالسبب وما تنساش الآخرة وإليه النشور. والسبب خلي بالك إنه قال لك فامشوا، أكثر من كده ما تعملش، يعني ما فيهاش فسعوا وما فيهاش فجروا ولا فروا ولا فاستبقوا. وزي ما بيقول المثل عندنا تجري جري الوحوش غير رزقك متحوش. فهي مش عاوزة جري، هي بس أخذ بالأسباب. قالها النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تعمل إيه؟ تاخذوا خماصا وتروحوا بطال، تاخذوا في الصبح كده انت طالع من صلاة الفجر والضحى تلاقي أسراب الطيور تركت أعشاشها وكنانها وطالعة تسرح على رزقها وهي بطنها فاضية. تاخذوا خماصا فاضية البطن، فرغة البطن، وتقعد تلف وتاكل وتسعى على رزقها، وتلاقيها بعد العصر قاعدة ما شاء الله تسبح وتسبح وعاملين كده أشكال في السماء تقعد تتفرج عليها سبحان الخالق. وهن صافات ويقبض، وهب قبل الشمس ما تغيب تلاقيهم رجعوا للأكنان بتاعتهم أو الأعشاش بتاعتهم وهم ممتلئات البطون. تاخذوا خماصا وتروحوا بطانا. يجي ناس يقرأوا الحديث ويقول لك خليه ربنا يرزقه زي الطير بس أنا نايم. نايم إيه؟ ما قال لك تاخذوا، ما قال لكش تنام، قال لك تاخذوا خماصا وتروح. فأنت مطالب تاخذ بالسماء، لكن من الرزاق؟ الله. حتى القرآن الكريم يأتي بهذه الصيغة اللي هي صيغة مبالغة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تيجي أنت في قضية الشرك في مسألة الرزق، يا فلان أنت مسلم أم مسلم؟ ما بتصليش؟ لا ما بصليش. ليه؟ أصل والله الراجل اللي أنا بشتغل معاه اللي رزقي بإيده طالب مني كده، قال لي ما فيش حاجة اسمها صلة، وده ولي نعمتي وده اللي بيرزقني. يا ده اللي بيرزقك؟ طب قول كلمة تانية. طب ربنا بيجري رزقه على رزقي على ايده، قول اي حاجة، انما ده اللي بيرزقك. هو ده اللي بيقول لك انه فلان بيرزقني وفلان رزقي بيده وفلان لو انا رحت اصلي هيحرمني من الرزق، ده اشرك بالله، هيقطع رزقي، ده نوع من الشرك من حيث يدري الناس او لا يدرون. يبقى في نوع أشرك في الخلق وفي نوع بيشرك في الرزق. إزاي؟ إزاي تعتقد في رازق غير الله؟ الرزق كله بيد الله، إنما يمكن فلان أو علان ده أسباب، أسباب. وينقطع رزقك من عند هذا لن يقطع من عند ذاك. رزقك مضمون كما أن أجلك معلوم. ويوم واحد يقول لك لازم تعمل كذا وتعمل كذا، ناس بيفترضوا على اللي بيشتغلوا عندهم، بيفترضوا عليهم معاصي وكبائر. يعني يقول له لا انت لازم تبيع خمر، شغال في محل او مركز، انت لازم تبيع خمر. طبعا لا مش هبيع خمر، وهتركه ومش هموت جوعا. ويوم ما هتركه لله إلا يعوضك الله خيرا منه. من ترك شيئا ابتغاء مرضات الله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا في الحرام عوضه الله خيرا منه في الحلال. يجي صاحب العمل يقول لا ما تصليش، عنديش وقت تضيعه في الصلاة. ما تعتقدش أن رزقك بيده، تتركه وربنا هيهيأ لك الأسباب. المهم تكون صادق النية. أشياء كثيرة من هذا القبيل فيها محرمات وفيها كبائر. والناس اللي بيستأجروا عمال بيجيبوهم من البلاد وبعايش في الغربة وعايش ذلة، والبالذات لما يكون جايبه مثلا ايه عشان يشتغل عنده سواق ويشتغل عنده في المزرعة ويشتغل عنده، ودول بيطلعوا عنهم وشغلوه في كل حاجة وبيشتغلوا في المحرمات. مش هتقف على خمر ولا مخدرات، بيأمروهم بحاجات كده من جنس الفواحش المنتشرة في البلاد، لغاية لما تلاقي الواحد منهم بيستغيث مش قادر. فلا لا لا، اللي زي ده طبعا لأنه ما عندهوش دين، ما عندهوش عقيدة، يقول لك أصل أنا، يقول لك يعني أنت بتعمل إيه؟ يقول لك والله هو صاحب العمل يعني بيستخدمني، يعني زي المثلية اللي بيقولوا عليها، ومرات صاحب الشغل يعني بتطلب مني وأنا ما بقدرش أقول لا، وبعدين لما هي لا ده وبقى وبقيت العيلة وشغال كده على كذا لون. واللي عاشوا في الجزيرة العربية يعرفوا من القصص دي حكايات وروايات قد كده. طب وابني انت ليه؟ ويجي لك عند الكعبة يعيط، ويجي واحد شيخ يقول انت بتعيط ليه وبحرقة، وهو يقول كده مثلا انا يا رب هنا في انسان، انا هنا في انسان يا رب. وجاء اخويا قعد معاه شيخ هي بنقول له الموضوع كذا وكذا، يروح يبدا ايه يحكي بقى. طب ليه انت كده؟ اصله يعني رزقي بيده، يعني العباره اللي عاوز يوصلها رزقي بيده. لا، رزقك ليس بيده، انما رزقك من الله، بيد الله. وهذه المخلوقات اسباب، هتقطع من سبب هتروح لسبب احسن منه ان شاء الله، ولن تموت ناقص أجل ولا ناقص رزق. ولو ركبت الريح فرارا من رزقك لركب الرزق البرق حتى يصب في فمك. الرزق ده مفروغ منه. تقول لي مش عارف، وناس تقع في هذه المنكرات المحرمات، اللي يترك صلاة عشان صاحب الشغل، واللي يفعل الكبائر والموبقات عشان صاحب الشغل. صاحب شغلي هو ده مش صاحب شغل، ده أصبح دلوقتي بالنسبة لك هو ده الرزاق. لا، ده شرك والعياذ بالله، ومش شرك عادي، ده شرك في الربوبية، ده نوع من الشرك معرفوش أبو جهل. أبو جهل كان يعلم أن الخالق وأن الرازق هو الله، أبو جهل وكل المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فلا تشرك بالله في أفعال الربوبية، لا خلق، لا في مسألة الخلق ولا الرزق. وإيه كمان؟ الملك. من معاني الربوبية أنه المالك، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فمن مالك الملك؟ الله هو المالك. مالك الملك يتصرف فيه ولا لا يتصرف فيه؟ يتصرف فيه، ملكه، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء. حتى هذا المعنى المشركون كانوا يعرفونه، والآية السابقة التي تلوتها من سورة يونس تحمل هذا المعنى. انت عندك ناس من المسلمين بيقول لك اللي بيتصرف في الكون الأقطاب الأربعة، في نظرية كده عجيبة اسمها نظرية الديوان. الناس ما عرفوش من حكاية الديوان دي غير لما يسمعوا واحد درويش يقول للسيدة زينب يا رئيسة الديوان. كثير قوي لو رحت عند السيدة زينب تسمع رئيسة الديوان دي. وانتقلت إليها الرئاسة من أحمد البدوي برضو مسك الديوان ده شوي. وحكاية كده طبعا الديوان خرافة صوفية كبيرة جدا موجودة ومحدش من الصوفية يقدر ينكرها، والمنصف منهم يقول لك دي من شطحات الصوفية، انه هذا الديوان يتزعمه قطب الاقطاب، مدار فلك الجمال والجلال، ده قطب الاقطاب، ده الغوث، الغوث الكبير الكبير قوي، الكبير قوي، والكبير كبير والصغير صغير والنص نص، مدار فلك الجمال والجلال والكمال، الغوث الكبير تحت الأقطاب الأربعة. الأقطاب الأربعة البدوي والدسوقي والقناوي والرفاعي، تحتيهم حاجة اسمها الأنجاب والأحباب والأوتاد والأبدال، مملكة. إيه المملكة دي مالها وفيها إيه وإيه خصوصياتها؟ دي اللي بتتصرف في المقادير، دي اللي بتتحكم في الكون، دي اللي بتيجي كل سنة وبتاخد تعمل ليلة كتير قوي ما بتنعقد في زاوية من زوايا السودان. معرفش اخواننا اللي كانوا في السودان شافوها ولا لا، تنعقد في زاوية من زوايا السودان ليحضرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بيتعمل له كرسي ممكن يحضر كضيف شرف، ويحضر معه احيانا بعض نسائه، والكمل من الاموات، الكمل بالكاف مش بالقاف، وكان يرى سيدي إبراهيم الدسوق أو سيدي الشعراني وسيدي أحمد البدوي وهو يجر أكفانه ليحضر هذه الليلة. الديوان ده بإيه مهمته؟ بيتصرف في الكون، بيتحكم في المقادير، ودول اللي هم اسمهم رجال الله، واللي انت لما تكون في مصيبة ولا في ورطة تطلب منهم الغوث، تقول يا رجال الله أغيثوني، ياللي انتم مدركين الكون، مدركين الكون. تسألهم ربنا فين؟ لسان حالهم أن الله في أجازة. تفضل. عليكم السلام. فمن الشرك في الربوبية هذا المعتقد الخرافي المتمثل في الديوان الصوفي، وإنه اللي بيتصرف في الكون الأقطاب الأربعة، مصيبة كبيرة ونظرية خطيرة، وتفاصيلها في الرد على الضلالات الصوفية في غير هذا الباب واسع جدا. لكن اتخذت اللفتة، وهي إنه من شرك الربوبية هذا المعتقد موجود عند إخواننا الصوفية، موجود للأسف، لكنهم يسرون به فيما بينهم، أو المنصفون منهم يقولون شطحات. طب ما احنا قرأناه في الكتب، مدسوس علينا. فإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من التجليات والإشراقات والإلهامات ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ هكذا يا بني لا تشرك بالله. من الشرك في الربوبية إنه من معاني الرب، كما أنه خالق ورازق ومالك، حاكم، حاكم خلق الخلق بيحكمه، بهيمن عليه، فهو أحكم الحاكمين، كما أنه مالك الملك هو أحكم الحاكمين. فأنت بتيجي في قضية الشرك بتقول له لا، أنا هنتزع منك هذه الصفة، ولسان الحال كفاية عليك خلقت، أو كفاية عليك بتملك هذا الكون، لكن أنا اللي هحكمه بمعرفتي، وأحكمه بسياستي، وأحكمه بدستوري وبقانوني، أعمله في بيتنا، أعمله تحت بير السلم، أجيبه من فرنسا، أجيبه من إنجلترا، أنا هحكم الكون أو هحكم بلدي بمعرفتي. ده برضو شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. إذا كانت الأمثلة السابقة مجرد نماذج، إنك تجد في الأوساط الإسلامية، أوساط بلاد المسلمين، من يرى نظرية داروين، أو الإنسان الحقير أو الجاهل يقول لك رزقي بيد فلان أو علان، دي أمثلة. أو إنه في نظرية الديوان الصوفي اللي بترى أنه اللي بيتصرف في الكون الأقطاب الأربعة واللي معاهم، برضو دي حاجة، يعني إن ما كنتش أنت بتجالس الصوفية وتتعمق مش هتعرف الحكاية دي. لكن المثل الأخير اللي أنا بذكره ده مش عاوز حد يتعمق، ولا إنه ده حاجة واضحة وضوح الشمس، دي شايفها الأعمى. يعني مفيش بلد في العالم بيحكمها شرع الله، لسان حالهم. انت لماذا تحكم؟ ألا يكفي أنك خلقت؟ ألا يكفي أنك رزقت؟ ألا يكفي أنك تملك هذا الكون؟ إنما سيب لنا احنا حكاية الحكم دي. طب ليه؟ لا، ده انت لما تحكمنا ده استبداد، أعوذ بالله. ناقل الكفر ليس ايه بكافر. في ناس بترى انه ربنا لما يحكم الكون يبقى ده نوع من الاستبداد. طيب عايزين تعملوا ايه؟ عايزين احنا اللي نحكم الكون. طب وانتوا عايزين تحكموا الكون ليه؟ لانه قانون ربنا مش نافع معانا. قلت لي المالك يحكم، الخالق يأمر، ولذلك هو ربنا عملها كده، ألا له الخلق والأمر، مدام يخلق يأمر. أنا في مرة ضربت مثل بقول ابنك أنت ما خلقتهوش، أنت كنت سببا في إنجابه، وفي نفس الوقت أنت بتربيه بتصرف عليه، فمن منطلق أنك أب كنت سببا في إنجابه وبتصرف عليه فبتربي ولدك، وفي يوم من الأيام أنت بتربي ولدك بتشتد عليه، أنت بتشتد على ولدك في مسجد زي ده، وإلا واحد بيقول لك يا أخي التربية مش كده يا شيخ، ده الولد لسه صغير وانت يعني تضربه كده عشان بعد يلعب في الجامع مثلا، ولا على انه ما وصلاش ولا كده، تربية مش كده. فانت بتقول له ايه؟ اليك عني ابني وانا اعرف اربيه، انا ادرى الناس بابني كيف اربيه. اذا كان من حقك كأب انك تربي ابنك وترى انك ادرى الناس بتربيته، أليس خالق الخلق أعلم بحالهم وأعلم بما يصلحهم وهو الذي يدبر شؤونهم؟ ألا له الخلق والأمر؟ بعدين مش خلق فقط، ده خلق وعلم، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. فلما علم حكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما أتكلم أنا في قضية الحاكمية أقول لك هو بيتكلم بلسان سيد قطب، بيتكلم بلسان سيد قطب، وبالتالي يبقى تكفيري. الواد بتاع قناة البصارة، فبيقول لك يا عمر عبد العزيز اللي بيقول لك سيد قطب، سيد قطب على طول والتكفير، ده أول واحد في مصر بيرد على التكفيرين كان عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك طلعت في الأخير عليه تكفيري عشان بقول الحاكمية وبقول كلام سيد قطب. أنا مش بقول كلام سيد قطب، ده لما بقول إن الحكم إلا لله ده كلام ربنا، ولما بحب أفسره بفسره لا بكلام سيد قطب ولا بالمودودي ولا بابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، بخش على الزمخشري أو على أبي الأسود الدؤلي أو على ابن عقيل أو ابن هشام، يعني بدخل على اللغة العربية، علماء اللغة العربية، أقول لهم إيه بقى حكاية إن الحكم إلا لله دي؟ لك دي حاجة ما حصلتش. إزاي؟ العارف لو كانت الحكم لله يبقى ولغيره تمشي زي السكينة في الجاتو، عارف السكينة في الجاتو؟ لو كانت الحكم لله يبقى ولي غيره فهاش مشكلة خالص، إنما لما ربنا يقول إن الحكم إلا لله يبقى عندي الحكم لله مبتدأ وخبر، الحكم مبتدأ ولله جار ومجرور شبه جملة خبر، بس ده الجملة مش كده ومش هتلاقي كده في القرآن، ده كله إن الحكم إلا لله متكررة، سورة يوسف في سورة الأنعام في السور أخرى إن الحكم إلا لله. طب يعني يا أبا الأسود الدؤلي ولا سيبوي ولا زمخشري، إن فيه وإلا أداة استثناء، ومجيء الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء يعني الحصر والقصر، إن الحكم إلا لله فليس لغيره. لو أبو جهل قرأ إن الحكم إلا لله وقال ومعاه بل كل المشركين اللي حواليه يضربوه بالنعال، عشان ده مش لغة، ده جاب حاجة ولا الأعاجم يفهموها، حد مش موجودة في اللغة العربية خالص. إحنا كام مرة قرأناها لكن بنقول له لا يا رب أنت مالكش دعوة بحكاية الحكم دي، إحنا هناخد الحكم من القوانين البشر، يا إما لأنها أفضل أو لأنها مساوية، الاعتقاد بأن قوانين البشر أفضل من قوانين الله أكفر الكفر وأكبر الشرك، الاعتقاد بأن قوانين البشر مساوية لقانون الله أكفر الكفر وأكبر الشرك، لم يعتقد فيها أنها أفضل ولا مساوية ولكنه استحل صنيعه هذا فهذا أكفر الكفر وأكبر الشرك، لم يستحل ولكنه استبدل، ترك القرآن ليعلوه التراب، وأتى بالقوانين الوضعية وملأ بها المحاكم، فهذا أكفر الكفر وأكبر الشرك. الجاهل اللي يقول لك ده كفر دون كفر، ولقد ابن عباس ما قالش كده خالص. ابن عباس ما كانش عنده الدساتير كده. ابن عباس بيتكلم على قاضي حكم في قضية بغير ما أنزل الله، قضية واحدة لعامل هوى أو جهل أو رشوة أو قرابة أو لسبب من مثل هذه الأسباب، لكنه لا يترك شرع الله، فقط في هذه القضية عمل مجاملة لواحد قريب، أو الواحد ده صاحب القضية قدم له رشوة أو هوى أو جهل أو خطأ، فهذا كفر دون كفر. فما نخلطش في القضايا، ما نجيبش كفر دون كفر في الناس اللي تركت شرع الله بالكلية ونقول كفر دون كفر. أنا سمعت الكلام ده من العلماء اللي كانوا بيجوا في ندوة الرأي أيام حلم البولوك في السبعينات والثمانينات عشان يردوا على الجماعة اللي في السجون، جماعة شكر مصطفى بتوع التكفير والهجرة. قالوا له أيوة تانيين طبعا عندهم قضية الحاكمية دي على رأس المنهج. فيجوا العلماء الأزهر يقولوا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أيوة الكلام ده موجود في كتب التفاسير، وكان موجود على أرض الواقع، على أنه حكم ربنا مال الدنيا لم يسقط إلا مع سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924، يعني لسه ما كملناش 100 سنة، احنا دلوقتي في 2020، بعد 4 سنين يبقى لك 100 سنة القوانين مهجورة أو الشريعة مهجورة والخلافة ملغية، وإن شاء الله ما تكملش 100 سنة إلا والخلافة الرشيدة ترجع. واحنا قاعدين في بلد الراجل اللي ألغى الخلافة عشان ما ننساش، اللي من يهود الدنمة اللي عن طريق جمعية الاتحاد والترقي الماسونية، فشوف بقى من الشرك الكبير قوي اللي غطى الدنيا بأسرها وهجرت الشريعة من أرض الله بالكلية. هذه قضية مرتبطة بمعنى عظيم جدا، الربوبية دي. شوف لما تيجي تاخد كلمة الربوبية تقول المشركون في مكة كانوا يعرفون الربوبية، يقول كانوا يعرفون الربوبية، خلق ورزق وملك وإيجاد وسيادة على الكون، كل ده كانت المعاني دي موجودة. ولما تقرأ في القرآن أمثلة، مثلا أنا ضربت لك مثالين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وأنا بتكلم في قضية الخلق. طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. طيب قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين آيات كثيرة اعترافات من المشركين بأن أفعال الرب لا نستطيع أن ننكرها وإنت كمسلم بتقرأ الفاتحة في كل صلاة وفي كل ركعة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين خالقهم رازقهم مالكهم حاكمهم سيدهم متصرف في أمورهم مدبر لشؤونهم عطاءات الربوبية أمر مسلم به يقع المسلمون في شرك الربوبية على نحو ما ذكرت لك من نماذج ومن أمثلة يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله بالله إن الشرك لظلم عظيم بالله إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فكان هذا نموذج آخر من نماذج الشرك وهو الشرك في أفعال الربوبية فضلا عن أفعال الألوهية كما أن الله رب هو إله فأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد ثناء على الله وبعدين لله فيها معنى الألوهية رب العالمين فيها معنى الربوبية وآخر سورة في القرآن برضو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فماذا عن الشرك في الألوهية احنا بقول لك لا تشرك بالله لا في ربوبيته لا في إلهيته لا في ذاته لا في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله للحديث بقية إن شاء الله غدا الثلاثاء موعدنا في هذا الأسبوع مع دروس هذا الأسبوع إن شاء الله يسر الله الأمر ويقضي الحاجات ويفرج الكروبات ويغفر الزلات يتجاوز عن السيئات ويضاعف الحسنات ويرفعنا أعلى الدرجات إنه رب الأرض والسماوات وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.